بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
سابقا نتكلم في تفسير قوله سبحانه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والإمام القرطبي رحمة الله عليه استظهر إن صلاة الفجر صلاة نهارية، صلاة نهارية، وبدليل أن وشأن وفي ذلك شأن صلاة العصر، وبدليل الصيام والأيمان اللي الإنسان مطالب بإبرارها. ووردت الأحاديث عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار وملائكة النهار. وهذا حديث حسن صحيح، وهذا المعنى يستدعي وقفة. إن تيسر بإذن الله تعالى في خطبة الجمعة أسترسل وأستفيد في هذا المعنى الجليل، كلنا بحاجة للوقوف عنده وقفات. أيضا روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. لا ميزة خاصة، لا ميزة خاصة صلاة الصبح أو صلاة الفجر. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولهذا المعنى يبكر بهذه الصلاة، بمعنى من لم يبكر بها لم تشهد صلاته. ليه؟ لأن الملائكة بتتعاقب فيه، وكان أمر غيبي، والصادق المصدوق هو الذي يخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بوحي من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما علينا إلا التصديق. التصديق يتبعه عمل، يتبعه عمل. صلاة تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، كيف تتخلف أنت؟ ولذلك يعني قالوا يبكر بهذه الصلاة، من لم يبكر لم تشهد صلاته، أو لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة، إلا إحدى الفئتين من الملائكة. ولهذا المعنى أيضا قال الإمام مالك والشافعي التغليف بالصبح أفضل، بمعنى أن الإنسان يبكر بها، يبكر. طبعا أنتم عارفين أن توقيت الفجر في النتيجة عليه اختلاف، فالتبكير أصبح بالنسبة للبعض ممن أراد أن يحتاط أن يضيف لهذا الوقت وقتا، يعني أحيانا فرق التوقيت 7 دقائق بين توقيت النتيجة وبين الفجر الصادق، في بعض الأيام يكون فرق التوقيت 23 دقيقة والصلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق العلماء. ولذلك كنا نحتاط لأنفسنا فيما يتعلق بالصلاة والصيام. فنحن حتى لو صلينا بعد هذا التوقيت بنصف ساعة، هذا تبكير بصلاة الفجر، لأن قد نحن تأخرنا فيها مثلا، لا أو كادت الشمس تسفل، ما هذا هو الوقت الآخر. والإمام أبو حنيفة النعمان قال الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار، بمعنى التبكير بها. والنساء كنا يخرجنا لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفنا من الغلس، وهذه مسألة أخرى أيضا ليس هذا هو موضع ذكرها. وإلا فأحيانا التخوف على النساء يكون بالليل، لا أبدا، في موطن وفي موضع بيتكلم عليه العلماء أن خروج المرأة بالليل أستر لها، وكأن الزمن كان زمن أمن وأمان. فصار الحديث عند علماء الأمة على مسألة التستر، أنها لما تخرج بالليل ما أحد يراها، ما أحد يطلع عليها. فهذا هو المعنى الذي جعل العلماء يتكلمون في هذه المسألة ويحبذون خروج المرأة بالليل. طبعا أنت لما بتسمع الآن تخرج المرأة بالليل، كيف ده لو خرجت حتى لدرس لربما عتب البعض، وازاي تخرج بالليل؟ لا ده كان بتخرج لصلاة الفجر، انت مش واخد بالك من النصوص. المرأة كانت تخرج لصلاة الفجر، كنا خرجنا متلفعات بمروطين ما يعرفنا من الغلس. اليوم طبعا من الصعب العسير حتى لو خرجت المرأة الدارسة في العشاء وفي المغرب أن تخرج لصلاة الفجر تخوفا عليها، تخوفا علي. لدى العلماء أجازوا وفضلوا ذلك لأن ذلك أستر للمرأة، أستر للمرأة، فكانت هذه الوجهة التي جعلتهم يفضلون هذا الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ومعلوم من صلاة العصر من صلاة نهارية، وصلاة الفجر أيضا صلاة نهارية كما يرجح بعض العلماء. وكنا قد تكلمنا وذكرنا الكثير من المسائل التي تتعلق بهذه الآية البينة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا ولا يحتج بها كما ذكرنا من قبل على قراءة القرآن قبل صلاة الفجر. البعض يبتدع ويقرأ القرآن بصوت جاهري قبل صلاة الفجر، وإذا ما اعترضنا عليه يستدل بهذه الآية. لا، لا دليل فيها، لا دليل فيها، لم يقرأهم القرآن قبل صلاة الفجر بصوت جهري. الأمر وقرآن الفجر يتعلق بالصلاة التي نؤديها لا بالابتداع وتلاوة القرآن بصوت جهري قبل الصلاة. يقول سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل، العلماء يقولون من للتبعيد، من ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، يقوم وينام، وإلا فلو اختزلت كلمة من وكل حرف له معنى هيكون القيام ده في الليل كله، في الليل. ولذلك بيفترق العشر الأواخر من رمضان، بيفترق. وفي كلام لأهل العلم كان يحيي ليلة يوقظ أهله، يشد المئزر، ده مات في العشر الأواخر فقط. فمن أجاز إحياء الليل كله ده في العشر الأواخر، مش في كل السنة، مش في كل الأيام. وإلى في الحديث: أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج نساء، وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، وبعض الروايات أكل اللحم. فكلمة من الليل للتبعيد. قال: فتهجد، أي كن فتهجد به، أي بالقرآن. والتهجد مأخوذة من الهجود، والهجود شأنه كشأن غيري من كلمات الأضداد. الأضداد بمعنى أن الكلمة تحتمل شيء وعكس هذا الشيء، وعكس، تستخدم في الضدين، في الضدين. بمعنى يقولون هجد بمعنى نام، وهجد بمعنى سهر. وبالتالي فالسياق هو الذي سيوضح ما الذي تقصده أنت بأنه تهجد، معناها نام ولا معناها استيقظ وسهران. السياق هو الذي سيوضح. وهجد وتهجد بمعنى واحد، قلت تهجد بمعنى هذه وتلك، لغة عربية، لغة عربية فصحى. هجد وتهجد، تقول هجدت أي أنمت، وهجدت أي أيقظت، أي أيقظت. والتهجد التيقظ بعد رقدة، فصار اسما للصلاة لأنه ينتبه لها. والتهجد القيام إلى الصلاة من النوم، من النوم. المسألة هذه مسألة لها قيمتها أحيانا، وخصوصا مع اليوم ولله الحمد والمنة، صار الناس بعد ما كانوا يصلون صلاة التراويح في بحر ربع ساعة، وخصوصا في الريف لا يزيدون على آية في الركعة. اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صاروا يصلون كل مساجد، حتى مساجد الأوقاف بجزء، وانتقلت الناس في السنوات الأخيرة لصلاة التهجد، رجال ونساء وكبار وصغار، وصار البعض بيبدع، صار البعض بيبدع. وحقيقة طبعا يعني وإن كان محتمل، محتمل حالة من اللغط، قلة العلم، الدنيا أشبه بجهاز صغير، وبالتالي فكل أصوات الصخب ممكن تسمعها في وقت واحد. انظر، ولذلك صارت نظرات على مثل أن صلاة التهجد دي بدعة. ليه بدعة؟ ليه بدعة؟ أولا هذا الكلام خطأ، غير سليم، غير صحيح، غير صحيح، لأن العلماء لما فسروا قيام الليل اعتبر البعض أن القيام والتهجد بمعنى واحد، والبعض اشترط في التهجد أن يكون بعد نوم، وسواء كان بعد نوم أو أن هو والقيام بمعنى واحد، قيام الليل من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد، لا تتقيد بعدد. والبعض منا عنده سطحية في تناول مع ما فيش لكذال، ما فيش المحب للسنة في الجملة وعنده نوايا طيبة بس سطحي، كيف انه اقتصر على الاحدى عشرة ركعة، وليته عندما اقتصر على الاحدى عشرة ركعة نظر في الهيئة، نظر هذه السطحية التي اتحدث عنها، لم ينظر للهيئة، لم ينظر للكيفية، لا، نظر المسألة بعين واحدة، نظرة جزئية، ولذلك بدع صلاة التهجد. لو نظر وأمعن النظر لوجد حتى لو اقتصرنا على الإحدى عشرة ركعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمئين من الآيات، من يفعل ومن يقدر؟ حتى بعد التطور الذي تطورناه ولله الحمد والمنة بنصلي بالمئين من الآيات، ده صلاة الجوز، ده الجوز قد يكون مقام راقة، قد يقول. وأنا كنت أحكي بصلاة الجمعة أن أبو إسحاق السبيعي مثلا لما ده كان عنده 95 سنة يقول كبر سني ورق عظمي ونزعت مني الصلاة، أقوم فما أستطيع القراءة إلا بالبقرة وآل عمران، بالبقرة وآل عمران، كبر سنك ورق عظمك وخرب المئة، وخرب المئة، فالبقرة وآل عمران ده البقرة جزئين شوية. فأنت حتى لما تقرأ بجوز أنت صليت بالمئين من الآيات. كانوا يستندون على العصي من طول القيام، كانوا يتعجلون السحور، فلما تنظر لا تقتصر على العدد، انظر إليه. جمهور العلماء والعلماء بصفة عامة عندهم نظر ثاقب، شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن حجر، الإمام مالك، الإمام الشافعي، إمام أهل السنة، الإمام أحمد، كلهم ذهبوا إلى أنها من جملة النوافل المطلقة التي لا تتغير بعدد، استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، عن طول القيام، وصححوا حديث العشرين وقيام أبي بن كعب بالناس على عهد عمر بعشرين ركعة، كان البعض ضعفه والبعض صحح، وأجلاء من أكابر علماء الأم، من كبار المحدثين والحفاظ، حافظ ابن حجر، شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث الذي لا يعرفه ليس بحديث، هذا قول أكابر الأئمة، فلا تسارع. ما هذه سطحية، هذه حالة من حياة المرقة بنعانيها في مثل هذه الأيام، حالة سطحية، وكل واحد عرف مسألة يتكلم ويلحته ويمعن النظر. دي جملة، ولذلك اللي تكلم بأن صلاة التراويح 36 ركعة و40 ركعة دول أكبر الأئمة استعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، ولأن طول القيام لا يطيقه الناس، لا يطيقه الناس، استعاضوا، وبالتالي حصل لي أنا العشرين ركعة طوال الليل، لا مانع، لذا حصل لي عشرة ونام وأستيقظ وأصلي، لأن البعض ذكر في التهجد أنه هو صلاة بعد نوم، صلاة، وأن التهجد هذا لا يكون إلا بعد نومة ينام الإنسان ويستيقظ ويصلي، كحالة الحجاج بن عمر قال أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة، صلاة بعد رقدة، ثم صلاة بعد رقدة، ثم صلاة بعد رقدة، كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الهدود هو النوم، تهجد الرجل إذا سهر وألقى الهدود وهو النوم، ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا لأنه يلقى الهدود حيلقي النوم عن نفسه. ونفس القضية فيه تحرد وتحنث وتأثم إذا ألقى ذلك عن نفسه. وهذا شبيه أيضا بقوله سبحانه فظلتم تفكهون، بمعنى تندمون أي تطرحون الفكاة عن أنفسكم، وهي انبساط النفوس وسرورها. فكذلك الأمر بالنسبة للتهجد. يقول سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فتهجد به أي وقتا من الليل اسهر به في صلاة وقراءة نافلة لك أي كرامة لك، أي كرامة لك. فأن يكون الليل للعب والنار للنوم، لا اغتنم وقت هتنجي فيه ربك، صلي فيه، سنقرأ فيه كتاب الله، كتاب علم ونحو ذلك. وهذا قاله مقاتل. اختلف العلماء في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر دون أمته، يعني الآية ومن الليل فتهجد به، والخطاب يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا اختص بهذا الخطاب دون سائر الأمة؟ البعض يقول كانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فريضة على النبي، ولكن الآية فيها نافلة لك، نافلة لك، فهل سنقول بالمجاز؟ لا، قبل الصواب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ولابد من إمرار اللفظ على ظاهره. فأن يقال أنها كانت فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة، هذا التفسير فيه بعد، هذا التفسير في بعد. وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فصلوات المفروض خمس، فكيف وقال بأن النافلة هذه أو قيام الليل كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا قال هن خمس، وهن خمسون لا يبدل القول لديه، لما كان في قصة الإسراء صلوات الله وسلامه عليه كانت المراجعة، فثابتت الفرائض على خمس والأجل خمسون، والأجل خمسون، قال لا يبدل القول لدي، فهذا نص. فكيف يقال إن الله تبارك وتعالى افترض عليه صلاة زائدة على الخمس؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. وإن كان في رواية ثلاث علي فريضة ولأمتي تطوع، قيام الليل والوتر والسواك، ولكن هذا لا يصح، هذا لا يصح. قيل كان صلاة الليل تطوعا منه، وكانت على الابتداء واجبة على الكل، واجبة، أن هذا الأمر كان في بداية الأمر، وكأنه نسخ كحالة صيام عاشوراء، إن صيام عاشوراء في بداية الأمر كانت واجبة، ثم نسخ هذا الوجوب إلى الاستحباب، أو صار الوجوب على قدر شهر رمضان، وبعد ذلك صيام عاشوراء على جهة الاستحباب، فصار قيام الليل على جهة التطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. فيكون التنفل على جهة النب، ويكون هو آخر الأحوال، ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به لأنه مغفور له. يعني كان الحسن رحمة الله عليه يقول ليست النوافل لأمثالنا، وإنما النافلة لمن كملت فريضته، فهل نحن كملت الفرائض؟ شوف الحسن على قدر العالي، الفرائض هذا أو النوافل هذه لمن كملت فريضته، أما بالنسبة لنا لا تكمل لنا فريضة، هات أي صالة، هات أي كذا، مشغول أنت أثناء الصالة. البعض أحيانا انشغاله حيصل من البداية إلى النهاية، مشغول ما كاد ينتبه إلا وهو يسلم التسليمتين. طب وده أدى فريضة، أخرج منها بعشرها بأقل من عشرها في 19 الصلاة. النافلة هي لقد تجبر، فالنافلة هذه تقال لمن كملت فريضته. فكان الحسن رحمة الله عليه ولتواضعه يقول، كان هذا قول الحسن، ما الذي نقوله نحن؟ يقول ليس لأمثالنا نافلة، حتى وإن صليت أنت، ما أنا والله مصدق أنت تصوم الاثنين والخميس وأنت الذي تصلي سنة الظهر القبلية والبعدية، ولكن هذا يجبر الفريضة، هذا يجبر خلل الفريضة. وبالتالي فليس لأمثالنا نافلة، وإنما النافلة لمن كملت فريضته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب ومن الليل فتهجد به هو مغفور له صلوات الله وسلامه عليه، فهو إذا تطوع بما ليس بواجب كان ذلك زيادة في الدرجات، وغيره من الأمة تطوع كفارات وتدارك للخلل الذي يقع في الفرض. وهذا قاله أو قال معناه المجاهد وغيره. قيل أيضا في تفسير الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أن هذه عطية، لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العباد. استشعر ذلك، أنت قمت للصلاة والصيام والذكر، يعني أن المسدد والموفق هو الله والذي أقامك في طاعته، يعني استشعر الغبطة وزاد طاعة وعبودية لله نالي منه، يعني أعظم من القروش لو تاتنا مادية. والإنسان أحيانا يستشعر الفضل لما تكسر القروش في ذلك، يتحصل على درجة حيسجد سجود شكر لله، ده طيب صالح الأخ الملتزم المتدين، أقول الحمد لله وهذا توفيق. أي والله صحيح توفيق، وتوفيق أشد وأعظم أن تسدد لطاعة، أن توفق لصلاة لصيام لتلاوة قرآن، هذا أعظم من القروش، هذا أعظم من القروش، هذا يستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. يقول سبحانه عسى أي أبعثك أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هو المقام المحمود؟ ومن مقدمة ولها نتيجة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى، أي وعسى من الله واجبه، لم يوجب أحد على ربه، هو الذي أوجب على نفسه بنفسه سبحانه، مقدمات ولا نتائج، ولا نتائج. فأنت إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما تهجد بالليل يبعث ربنا مقاما محمود. المقام المحمود قيل، وهذا أصح الأقوال، هي الشفاعة للناس يوم القيامة. أصح الأقوال أن المقام المحمود الذي يقوم صلوات الله وسلامه عليه الشفاعة للناس يوم القيامة. قال حذيفة بن اليمان، والحديث في صحيح البخاري، قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي جماعات، أي جماعات، كل أمة تتبع نبيها تقول يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا، نص، هذا نص. أيضا ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ناجى الناس بعضهم إلى بعض، بمعنى الطرب حالهم، ودخل بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست له، لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول لست له، في بعض الروايات أنه يعتذر بالكذبات الثلاث صلوات الله وسلامه عليه، ونبي الله آدم بأكله من الشجرة، تواضع من الأنبياء، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، وإلا فكلهم تبوا أناب، حتى لو كانت تبوة وتابعوها بالحسنات الماحيات، ولكن لعظيم الشأن والقدر يتذكرون ذلك في هذا الموقف العظيم. فأتون إبراهيم فيقول لست لها، لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست له واعتذر بقتل النفس التي لم يؤمر بقتله. ويمشي عن فرعون، واحد لو عمل كده اليوم سيعتبر نفسه المجاهد الكبير. أي والله، وانت لما تتأمل. ولذلك أنا دورت بعض هذه المسائل في كتاب تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد، مسائل لابد أن تكون فيها على بصيرة من أمرك وأمر الناس، أنه قتل النفس لم يؤمر بقتلها. نفسي 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 نفسي. ولكن عليكم بعيسى عليه السلام، فإنه روح الله وكلمته. فيؤتى عيسى فيقول لست لها، ولكن لم يذكر ذنبا. صلوات الله وسلامه عليك ما ورد في بعض الروايات، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأوتى فأقول أنا لها، صاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. وكيف أنه يخر تحت العرش ويفتح علي ربنا بمحمد، يقول علمنيها لم أكن أعلمها من قبل، ويقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فقل أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه، واشفع للخلائق في انتهاء هذا اليوم العظيم، في انتهاء يوم القيامة. فأقول أنا لها. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها فقال هي الشفاعة، هي الشفاعة. وهذا حديث حسن صحيح. فإذا كانت كان المقام المحمود هو الشفاعة، وتتدافعها الأنبياء وينتهي الأمر إلى نبينا صلوات الله وسلامه، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. هذه شفاعة لأهل الموقف، كما ذكرنا، حتى يعجل الحساب ويرتاحون من هول الموقف. وهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا سيد المتواضعين صلوات الله وسلامه عليه. النقاش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. انظروا لمحاورات أهل العلم، وحتى تتسع الصدور، وأحيانا البعض يدمل ويختصر، وأحيانا البعض يفصل، لا بأس تتسع الصدور. فالنقاش يقول ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العامة اللي هي يوم القيامة في انتهاء هذا اليوم العظيم، وشفاعة في السبق إلى الجنة، في السبق إلى الجنة، وشفاعة في أهل الكبائر، وشفاعة في أهل الكبائر. هذا قول النقاش. ابن عطية أو صاحب تفسيره بينقل عنه الخرطبي يقول الشفاعة المشهور أنها شفاعتان. انظر للكلام، لأننا سنقول هي خمس، هي خمس، لابد من تفصيل وسعة صدر، وسعة صدر. يقول شفاعتان فقط العامة، وشفاعة في إخراج المذنبين من النار، وهذه الشفاعة ثانية لا يتدافعها الأنبياء في إخراج المذنبين. ربنا تبارك وتعالى يأذن لهم فيشفعوا، ولا شفاعة إلا من بعد إذنه، بمعنى لا يتجسر لا ملك ولا نبي في أن يشفع لأحد قبل أن يأذن له ربنا تبارك وتعالى. وبذلك تجتمع النصوص وتأتلف وتأتلف. لأن بعض أنكر الشفاعة بالكلية، منهج خربان. أي والله البعض المعاصرين، ولذلك لابد من رجوع لأهل العلم اعتقاد، مسألة عقيدة أرجع فيها. ولذلك أكرر دوما كتاب معارج القبول، شرح الطحاوية، العقيدة الواسطية، كتب راسخة كنا ندرسها ولله الحمد والمنة، لم يثر خلاف حتى، لا اعتراض ولا انت مرجئة ولا ثاني بنت خوارج، وشغل مراهقة، شغل مراهقة في الأيام الأخيرة هذه. رحمة قرأ في كتاب، تعلم مسألة، درس على فلان، طاحوا في بعضهم لا داعي، الوقت لا يحتمل والله، والعمر ما يحتمل. لا درسوا كتاب سالم عن المعارضة، كتاب معارض القبول سالم عن المعارضة.
شرح الطحاوية، المذاهب وغير المذاهب كله على هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو درستها أنت واعتقدتها ما يقال عنك صاحب عقيدة خوارج ولا مرداد أبدا. كل يسكت، كل حلتزم الصمت والأدب، الصمت والأدب. فلا داعي للحوارات الصغيرة، لا داعي للحوارات الصغيرة. كما ذكرنا فالشفاعة الثانية هذه لا تدافعها الأنبياء بل يشفعون، ويشفع أيضا العلماء ولمن أذن له ربنا تبارك وتعالى. حتى المؤمن يشفع لأخيه، كل إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويتصدقون، فقال انظروا من قد عرفتم. ولذلك لا داعي، انتبه، لا داعي لتقطيع ما أمر الله به عيوسك، لا داعي لإساءة الظنون. وحتى أحيانا البعض يقول لك أصل ده طبع انعزالي. طبع انعزالي إيه وبتاع إيه؟ كسر القلاع، لا تهادري والله، لعل هذا هو الذي يشفع فيك يوم القيامة. انظر لما تكسر القلاع يقولون إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون، فيقول الرب جل وعلا انظروا من قد عرفتم، فيخرجون خلقا من النار، منهم من بلغت النار إلى حقوهي، ومنهم من بلغت إلى أذنه، يخرجونهم من النار. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، انظر، فيخرجونهم من النار. فأنت لو كسرت القلع والأحبة والإخوان والأصدقاء عساهم يشفعهم ربنا تبارك وتعالى فيك، ولا داعي لإساءة الظن، لا ده فلان حيدخل النار، ولا ده فلان سقط الاعتبار، ولا ده فلان كذا وفلان كذا. والله لا تقطع، لا تقطع، كما كنت أحكي وأقول حتى تعلم خاتمتك وخاتمتك. انظر، وإلا فوارد هذا ينقلب على عقب القرقرة، والثاني يسلم ويحسن، كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. فهذا قول ابن عطية. قال القاضي عياض: شفاعات نبينا يوم القيامة خمس شفاعات. هذا الكلام فيه تفصيل، وعليه أو توردت به نصوص الشريعة، نصوص. ولو رجعت من كتاب كما كتب معارف ده عين المسألة الواحدة تجد فيها 100 صفحة. أي والله تجد فيها 100 صفحة تتسع الصدور. اقرأ وطالع متلذذ متلذذ، وحتى كمناهج استنباط واستدلال حتى تتسع الآفاق بإذن الله تعالى. لما تقرأ لا داعي، وفي مرحلة من مراحل الإنسان يقرأ تطهير الجنان، لمعة الاعتقاد، مرحلة تانية ممكن الإنسان يدخل على أشياء فيها توسع، مرحلة أخرى أن الإنسان يقرأ حتى عقائد أهل الفرق مثلا وكيفية الرد عليه. ولكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فالحاصل خمس شفاعات يقولها القاضي عياض العامة في انتهاء يوم في القيامة، والثانية في إدخال قوم الجنة دون حساب، دون ولا سابقة عذاب، ولا سابقة عذاب. السورة الثالثة في قوم موحدي الأمة استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله أن يشفع، ويدخلون الجنة، يدخلون الجنة. هؤلاء استوجبوا دخول النار ولكن لم يدخلوها. في فوارق دقيقة بين سورة وأخرى. هؤلاء استوجبوا دخول النار ولكن لن يدخلوه، ابتداء بما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله أن يشفع، ويدخلون الجنة مباشرة مباشرة. هذه الشفاعة أنكرتها الخوارج والمعتزلة بناء على أصول فاسدة، بناء لماذا؟ لما تعلم. ولذلك حتى اللي طاحوا في البشر وانت خوارج، لا انت مرجئة، ده الخوارج ليها أصول، المرجئة ليها أصول. أعظم أصول الخوارج التكفير بالكبيرة، اللي انتم وصفتوه بذلك بكفر بالكبيرة. هذا أعظم أصول الخوارج. فمفيش انتباه، شخص في حالة تشفي وحالة انتقام يعني من البعض، لا داعي، لا داعي. العدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض. فالحاصل الخوارج من أعظم أصولهم التكفير بالكبير. المعتزلة في هذا الأصل قالوا بالمنزلة، بين المنزلتين، لا هو في الجنة ولا هو في النار. أما في أما البعض عامل فوازير، حياته اكتشافاته فوازير وخلافه الخوارج مقالا ووثقوه مآلا، ووثقوه بمعنى لا هو في الجنة ولا هو في النار، وفي النار قال في النار. طب وبعدين وبعدين المنزلة بالمنزلتين دي المنزلة ما توافقوا أهل السنة والجماعة ما ترجعوا. ولذلك لما نكرر دوما ونقول أن نعود لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ده هذا منهج ودين يدان به لله وحسم لموارد النزاع باختصار شديد، باختصار شديد. فالحاصل الخوارج والمعتزلة منعوا الصورة الثالثة، أن القوم يكون استوجبوا دخول النار بذنوب فيشفع فيهم النبي فأنكروا الشفاعة. وأحيانا البلاء والشر يدور لمزيد من البلاء والشر، معظم النار من مستصغر الشر وانتماص عقول أهل الفرق الضالة النارية كان بسبب إهمال نصوص الشريعة والتأصيلات الفاسدة اللي حكموا لها النصوص بعد ذلك. بمعنى مثلا اللي هيقولون بتكفير المرتكب الكبير كل شيء خلاص صار هذا أصل عندهم، هيحاكمون له النصوص ما يوافق هذا الأصل عندهم يعملوا به، طب ما يخالف هذا الأصل من وجهة نظري ماذا سيفعلون؟ اطمس، إن كانت آية سيؤولونها، إن كان حديث سيكذبونها. هذا باختصار شديد، هذا باختصار شديد. فهذه خطورة التأصيلات المخالفة للكتاب والسنة. المفترض والمتصور أن الأصل يستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو ما دارت حوله النصوص الشريعة. فأن تؤصل أصلا على خلاف الكتاب والسنة وتلوي له أعناق النصوص، ده هذا ضلال مبين. والخطر أكبر، فرق كبير بين من يخطئ في مسألة تقول أخطأ، وبين أن يكون الأصل ذاته خطأ. ده زي البيت اللي ملوش بنيان، الملوش بنيان، كون أن في أصل وأساس للبيت وأهملنا المنطقة الفاحنة كل إهمال، ولكن مسألة أخف من أن تبني بيتا بلا أصل، بلا أصل أو أصول كلها تلاعب، كلها تلاعب، خطر كبير جدا. البيت حينار، البيت حينار. السورة الرابعة في من دخل النار من المذنبين، دخل فيخرجون بشفاعة نبينا وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين، دخلوا النار، دخلوا النار، فهؤلاء بالشفاعة يخرجون منها. اللي هو بيطلق عليهم اسم الجهنميين، اسم الجهنم، بعد ما تفحموا وامتحشوا هيصب عليهم من نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. انظر، وبيطلق عليهم اسم الجهنميين ويدخلون الجنة. وهذه الصورة أيضا تنكرها الخوارج والمعتزلة. ليه؟ لأن من دخل النار عندهم خالد فيها لا يخرج منها، لا يخرج منها. أيضا الصورة الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها، وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر صفة شفاعة الحشر الأول. في سورة ذكرها تقريبا صاحب كتاب معارج القبول الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه، وهي أيضا شفاعة وحيدة في الكفرة، هم لا يسترسلون في الحديث عنها، ولا يذكرون أحيانا ضمن النماذج والصور المستفيضة الشفاعة الوحيدة في كافر هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عم أبي طالب، يشفع له بحيث يخرج إلى ضحضاح من النار، يقف على جمرة يغلي منها نفوخه، لن يخرج من النار بالكلية، لا، كفر خالد في نيران الجحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم لا يخرجون من النار. أما إيه الشفاعة الكافر؟ هي صورة كما ذكرنا خاصة، ولذلك كثيرا ما لا يتكلم عليها أهل العلم. شفاعة الوحيدة في كافر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمي أبي طالب كما ذكرنا، يخرج من نار لنار، مش هيخرج من نار للجنة، لا، هيخرج من النار إلى ضحضاح من نار، يقف على جمرة يغلي منها نفوخ، هذا أهون أهل النار عذاب. وطبعا من فعل به ذلك يظن أنه أشد أهل النار عذاب، وهو أهونهم في العذاب، أهوانهم. أي والله ما أنت لما تتأمل وتتدبر وتقرأ وتطلع وتعتقد لا تملك إلا أن تنيب إلى الله تبارك وتعالى، دعيت لإخلاص العبودية، أن تحيا مسلما طاعات وقربات تتوافق مع العقل مع الفطرة، انظر كل شيء في مقدورك، في كل شيء، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تكليف إلا بمقدور ومستطاع، فعليك بطاعة الوقت، لا تتهاون، ده أهون أهل النار عذاب. وتخيل خلود فلا موت، الإنسان يقف على جمرة يغلي منها نفوخه، وده أهون أهل النار عذابا. يعني ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. القاضي عياض رحمة الله عليه أيضا نقل استفاضة السؤال عن السلف الصالح لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة فيها، وبالتالي قول البعض أن يكره سؤال الله أن يرزقك شفاعة نبي، القاضي عياض كل استفاض النقل عن السلف الصالح في أنهم كانوا يسألون الله أن يرزقهم شفاعة نبيه، هم لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع فينا يا رسول الله، لا، هذا توجه لله جل وعلا، اللهم شفع فينا نبيك، هذا يصح، هذا دقة في التعبير. لا يقولون اشفع فينا يا رسول الله، يقول اللهم شفع فينا نبيك صلوات الله وسلامه عليه. ويعتبر القاضي عياض أن هذا استفاض عن السلف، وأن من اعترض بأن الشفاعة لا تكون إلا للمذنبين، الله إلا للمذنبين، أما إحنا إيه إلا مذنبين أخوه، ده حين البعض بيتكلم كلام مناقض للواقع ومناقض للشرع، وإن يعني لابد أنت ذلك العبد المذنب المسيء، أنت ذلك العبد المقصر، أنت ذلك العبد، أنت محتاج للعفو، لا تعتد بعملك، لا تعتد، ومشفق أنت من أن تكون من الهالكين، والخواتيم لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ده ابن مسعود قال لو سخرت من كلب لخشيت أن أصير كلبا، والبعض طاووس غريب الشكل، فلابد من الحذر. فحتى لو كنت شفاعة لأهل الذنوب أنا واحد منهم واحتاج لهذه الشفاعة، لا داعي للاغترار، إن اغترارا بالله حمق. فمن تتبع دعوات السلف الصالح والخلف لوجد فيها الكثير من ذلك. والبخاري روى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة.